الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. إذا مضينا من هذه الحياة سيذهب الخلق إلى مكانين لا ثالث لهما، وأساس الفرز هو السؤال عن التقوى. سيسأل كل عبد من عباد الله تعالى عن التقوى، عن أوامر الله ماذا فعل بها، وعن نواهي الله تعالى ماذا فعل بها. والتقوى أن تجتنب الحرام فتأتمر بالنواهي، وأن تتقن الفرائض فتأتمر بالأوامر، وأن تؤدي من النوافل ما استطعت. ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل، هذه هي التقوى. ثم بعد هذا، أنت إن عشت عشت حميداً، وإن مت مت حميداً، حياتك خير لك ومماتك خير لك. فتعالوا يا أيها الإخوة، نجهد ونجتهد فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض، أن ننضبط بتقوى الله، أن نسأل عن أمر الله بكل حركة، بكل سكنة من سكناتنا، وأن نجتهد أن نطبق هذا الأمر وهذا النهي. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قل اعملوا، هذا لفظ مطلق يفيد عمل الدنيا وعمل الآخرة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، يعني بجزاء ما كنتم تعملون. وقال الله سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. والصالحات تنطبق على أعمال الدنيا وتنطبق على أعمال الآخرة. وإن كان الشائع في الأذهان فمن يعمل من الصالحات يعني أعمال الآخرة، لكن الآية مطلقة: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. لا تنسوا أن داود كان ملكاً وكان نبياً وكان يأكل من عمل يده، بينزل على المحل تبعه كمان. وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة الأولى في سلسلة جديدة من الخطب، عنوانها: مهنتي، فقهها وآدابها. وعنوان خطبة اليوم: لماذا هذه السلسلة؟ لماذا سنخطب طويلاً عن مهنتك أنت وعن مهنتي أنا، عن فقه هذه المهنة، الأحكام الفقهية المتعلقة بمهنتك والأحكام الفقهية المتعلقة بمهنتي، وعن آداب مهنتك ومهنتي، مهنتي فقهها وآدابها. لماذا هذه السلسلة؟ وأبدأ بالتعريف بمفردات العنوان لأنتقل للحديث عن السبب الذي يدعونا للحديث عن المهن في خطب الجمعة. نحن جايين هون نصلي لما نشتغل، ما علاقة منبر الجمعة بالمكتب تبعك أو بالجامعة التي تدرس بها أو بالسوق الذي تعمل به أو بالعيادة التي تمارس بها طبك؟ هذا المنبر للصلاة أو لشيء آخر. أما المهنة فهي بفتح الميم وكسرها، فيقال مهنة ومهنة، وهي الحذق بالخدمة والعمل. الحذق يعني المهارة بالخدمة والعمل. والمهنة في اللغة مرادفة للحرفة، وهي كل ما اشتغل به الإنسان واشتهر به على سبيل الحذق والمهارة. أما من يمارس عملاً ما من المهن أو الحرف وليس على سبيل التخصص والمهارة فلا يقال له مهني ولا حرفي. المهني من كان حاذقاً بالعمل الذي يعمله، الحرفي من كان ماهراً بالعمل الذي يعمله. إذا ما له ماهر باللغة العربية ليس مهنياً ولا حرفياً. سميت الحرفة حرفة لانحراف الشخص إليها لأجل الكسب، كل يوم هو يميل نحو هذا المكان الذي يعمل به من أجل الكسب، ينحرف نحو هذا المكان فهي حرفة. فالطبيب والمهندس والمحاسب والحلاق والنجار والسباك كلهم أصحاب مهن وحرف. وأما الفقه، سلسلة عنوان مهنتي، فقهها وآدابها، وأنا أبدأ الآن بتعريف المفردات. ما معنى الفقه؟ أما الفقه فهو الفهم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، يعني بيجعله فاهم لأوامر دينه. وهو في الاصطلاح الشرعي العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية، أنت في مهنتك مطلوب إليك أن تعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بمهنتك على أقل تقدير. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، يعني المستنبطة من القرآن، مستنبطة من سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الأدب، سلسلة عنوانها مهنتي فقهها وآدابها. الأدب هو أعمال وأقوال شرعتها شرائع السماء أو تعارفها النجباء، يتكلفها المرء ليتزين بها بين الناس. مش الشغل في أدب كمان ولا الأدب يعني بمكان آخر؟ السلسلة كلها ستقول عن فقه المهنة وعن آداب المهنة. والمراد بالفقه والأدب في هذه السلسلة هما المتعلقان بمهنة محددة. يعني نحن ما حنتكلم عن كل الفقه، ما حنتكلم عن الصلاة ولا عن الصوم ولا عن الزكاة ولا عن الحج ولا عن القضاء ولا عن الزواج ولا عن الطلاق، حنتكلم عن الفقه الأحكام الشرعية المتعلقة بالمهنة فقط. ما حنتكلم عن الآداب كلها، حنتكلم عن آداب المهنة. وستكون خطة هذه السلسلة أن تعرض لمهنة مهنة من المهن الأكثر انتشاراً في الشام. أجرينا دراسة واطلعنا على دراسات ما هي أكثر المهن المنتشرة في الشام، فسنتكلم عن هذه المهن مهنة مهنة إن شاء الله. تجعل السلسلة لكل مهنة ثلاث خطب تتحدث بعد المقدمة عن أهم الأحكام الفقهية في هذه المهنة، ثم عن أهم الآداب. وربما اقتصرت السلسلة في مهنة ما على خطبتين لكفايتهما، فتتحدث السلسلة عن مهنة التعليم مثلاً. أول مهنة سنبدأ بها إن شاء الله تعالى بعد المقدمات هنتكلم عن التعليم، تتحدث عن التعليم مثلاً، عن أمور أحكام شرعية متعلقة بالتعليم، ثم عن آداب متعلقة بالتعليم، ثم تتكلم عن مهنة الطب، وعن مهنة التجارة، وعن مهنة الحلاقة، وعن مهن البناء وغيرها من المهن، مهنة مهنة سنتناولها. وتأتي هذه السلسلة مهنتي فقهها وآدابها لأسباب أربعة. بعد أن بينت لكم مفردات التعريف، ما معنى المهنة وما معنى الفقه وما معنى الآداب، لماذا هذه السلسلة؟ تأتي هذه السلسلة لأسباب أربعة من جملة أسباب كثيرة. أولاً، ليرضى الله تعالى. يا أيها الإخوة، الحق إذا لم تكن خطواتنا في كل شؤون حياتنا ووجودنا يحدوها نظرنا إلى رضا الله تعالى، فيا ضيعة العمر. إذا لم تكن أعمالك ترنو من خلالها إلى رضا الله تعالى، فيا ضيعة العمل. إذا لم تكن أيامك تنشد رضا الله تعالى، فيا ضيعة هذه الأيام. ونحن لا نعلم طريقاً لكي يرضى الله سبحانه وتعالى علينا إلا أن نوافق شرعه. كيف الله بده يرضى؟ تخيلوا يا أخوان، لو أن الله خلقنا وما أنزل قرآناً ولا سنة ولا رسلاً ولا كتباً، العقل يدلنا أن هناك خالق، العقل وحده يدل بأن هناك خالق لهذا الكون. مستحيل هذه السماوات لا يكون لها صانع، خالق، بارئ، مصور. هذا النظام، هذا الجسد، هذا الإنسان، هذا النبات، هذا الهواء، العقل يدلك أن هناك خالقاً. لكن كيف يرضى هذا الخالق؟ العقل لا يدلك ولا يفيدك. كيف يغضب؟ لا أدري. لكن شرائع السماء هي التي تنبينا ماذا يحب الله وماذا لا يحب الله. نحن لا نعلم طريقاً يرضى به الله تعالى علينا إلا أن نوافق شرعه. فما فرض فرضناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمناه، وما استحب استحببناه، وما أباح أبحنا. وإن الحديث عن المهنة فقهها وآدابها فيه تعريف لكل منا بفرائض الله في مهنته. فإذا أردت أن ترضى فوافق شرعه فيرضى عليك وأنت داخل السوق التجاري، ويرضى عليك وأنت في لج عملك الحرفي لأنك توافق شرعه. لماذا هذه السلسلة؟ ليرضى الله أولاً. ثانياً، لأن المسلم لا يستطيع أن يفصل الدين عن الحياة، مو بإيدي ولا بإيدك، ما أحد بيناتنا يستطيع أن يفك الدين عن الحياة. نحن ما عندنا دين نمارسه في المسجد، فإذا خرجنا شلحناه وتركناه عباءة هنا، حتى إذا عدنا عند العصر ارتدينا هذه العباءة. لا يستطيع المسلم أن يفصل بين الحياة والدين، أن يفصل دينه عن زواجه أو عن طلاقه أو عن بيعه أو عن شرائه أو عن أخذه أو عن عطائه. فهو يعلم أن ذكر العمل واشتقاقاته في القرآن الكريم ورد أكثر من 300 مرة. يعني في الكتاب الذي تقرأه في صلاتك أكثر من 300 مرة حديث عن العمل. كيف بدي أنا بعملي أخي ما بدي أقرب على الدين؟ طيب، و 300 مرة بالقرآن عمل 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 عمل، كيف بدي فك؟ ما بينفك. العمل بمعناه العام، سواء كان للدنيا أو كان للآخرة. يقرأ المسلم في القرآن الكريم حديثاً عن صناعة الرماح والبيوت والفلك والصيد البري والبحر والمحاريب والدروع وعرائش النخل والأعناب وبناء المدن والسدود المائية والتحصينية والأثاث وغيرها. يقرأ آيات تتحدث عن الخياطة والحدادة والبناء والنجارة والغزل والفلاحة والصباغة. يلمح في أو يلمح في القرآن إشارات عن الوراقة والوزانة وصناعات البحار والفضاء والصناعات الفنية المشروعة والممنوعة. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. مئات الآيات أقرأها في قرآني عن العمل. ويجد المسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة عن المهن والحرف والصناعات والأعمال. فقد أخرج الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. شو هالرتبة يا أخوان؟ مع النبيين. للشوسة ورح الحج كم مرة؟ 70 مرة؟ بنى جامع؟ لا. كفلان 100 يتيم؟ لا. فاتح 1000 بيت؟ لا. شو به هذا التاجر؟ التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين سيدنا أبو بكر الصديق والشهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. الله غفر له، بس ما في بالكلام بالحديث شيء عن صلاته. أنا ما بعرف قديش كان يصلي، وما بعرف كان يصوم 2 وخميس أو ما يصومان، بس كل الذي أدريه أنه كان سهلا سمحا في بيعه وشرائه وقضائه واقتضائه. أخرج ابن عساكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل العبد طعاما أحب إلى الله تعالى من كد يده، ومن بات كالا من عمله بات مغفورا له. أخرج أبو داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. وعشرات الأحاديث بل مئاتها تتحدث عن العمل، ما بيستطيع المسلم يفك. يحدث ابن عباس رضي الله عنهما فيما يرويه الحاكم أنه قال لرجل: ادن مني فأحدثك عن الأنبياء المذكورين في كتاب الله. أحدثك عن آدم أنه كان عبدا حراثا، وأحدثك عن نوح أنه كان عبدا نجارا، وأحدثك عن إدريس أنه كان عبدا خياطا، وأحدثك عن داود أنه كان عبدا زرادا، وأحدثك عن موسى أنه كان عبدا راعيا، وأحدثك عن إبراهيم أنه كان عبدا زراعا، وأحدثك عن صالح أنه كان عبدا تاجرا، وأحدثك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يرعى غنم أهل بيته في أجياد. اسم مكان. كل الأنبياء يعملون، ما بقدر أنا المسلم وأنت المسلم أن أفك الدين عن الحياة. تخبرنا كتب التراجم والسير أن أبا بكر كان بزازا تاجر قماش، وأن سعد بن أبي وقاص كان يبري النبل، وكان عمرو بن العاص جزارا، وكان أبو سفيان تاجر زيت وجلود، وكان عثمان تاجرا، وكان علي بن أبي طالب عاملا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كان أبو حنيفة صاحب المذهب تاجر خز، وعمل مالك بن دينار في الوراقة، وعمل أيوب السختياني في بيع الجلود، وعمل محمد ابن سيرين بزازا يعني تاجر قماش. فمن أجل كل هذا يحب المسلم عمله ويتقرب إلى الله تعالى بعمله ويجتهد فيه، ويعلم أنه لا يمكن أن يفصل دينه عن حياته. ومن أجل هذا كان حرياً بمنبر الجمعة أن يتحدث عن فقه المهني وآدابها. ما معقول بعد كل هالآيات والأحاديث ومواقف من سبقنا من علماء وصلحاء بعدين ما في بالمنبر حديث عن المهن. لذلك لماذا هذه المهنة؟ لأن المسلم لا يستطيع أن يفصل بين حياته وبين دينه. ثالثاً، لأن المسلم يعلم أن للشريعة حكماً في كل تصرفاته، ومنها عمله ومهنته، فهو يحب أن يتعلم فقه المهن وآدابها ليعمل بذلك. فقد أجمع العلماء أنه ما من فعل يصدر عن الإنسان إلا ولله تعالى فيه حكم. مرة ثانية، أجمع العلماء، أجمع يعني لا يوجد عالم قال غير هذه الكلمة، أجمع العلماء أنه ما من فعل يصدر من الإنسان إلا ولله تعالى فيه حكم، هل هو فرض أو سنة أو مباح أو مكروه أو حرام أو غير ذلك. وأجمعوا على أن كل مسلم يجب عليه أن يعرف حكم الله ليمارسه. أول شيء أجمعوا أنه في كل فعل أنت تفعله في حكم لله، واثنين يجب شرعا عليك أن تعلم حكم الله في هذا الفعل. وإلا يا إخوان، شو معنى مسلم؟ أنت مسلم، ما معنى مسلم؟ المسلم يعني المستجيب لأوامر الله تعالى. فكيف يستجيب امرؤ لأمر لا يعرفه أصلا؟ كيف يستجيب؟ مطلوب أولا أن يعرف الأمر ثم أن يستجيب له، وإلا إذا لم يعلم الأمر أو لم يستجب له فليس بمسلم. أجمع العلماء أنه ما من فعل يصدر عن الإنسان إلا ولله تعالى فيه حكم، هل هو فرض أو سنة أو مباح أو مكروه أو حرام. وأجمعوا على أن كل مسلم يجب عليه أن يعرف حكم الله ليمارسه، فإن كان العمل مسنونا أو مباحا أو مفروضا أمضيناه، وإن كان حراما أو مكروها تركناه. فوجب على كل صاحب مهنة أن يعرف الأحكام الشرعية المتصلة بعمله ليعمل في المفروض والمسنون والمباح وليترك المكروه والحرام. ومن أجل هذا كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينادي في السوق: لا يبع في سوقنا إلا من فقه. ما حدا بينزل على السوق ليتعلم الفقه. ليش؟ شو نحن بدنا مشايخ يعني بالسوق لما بدنا تجار؟ إيش من قال بأن العلم في الإسلام مقصور على طبقة من الناس؟ لا يبع في سوقنا إلا من فقه. وكان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول: من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم بالربا ثم ارتطم ثم ارتطم. كل واحد بيشتغل وما بيعرف الأحكام الشرعية تبع العمل سيقع في الحرام. المعنى الواسع للربا هو الحرام، ثم يرتطم بالحرام ثم يرتطم بالحرام لأنه لا يعلم. وعند الطبراني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أجل هذا كان حريا بمنبر الجمعة أن يتحدث عن فقه المهن وآدابها. لماذا الحديث؟ حتى أعلم أنا وتعلم أنت، وأطبق أنا وتطبق أنت. ثالثا، لماذا أو رابعا، لماذا هذه السلسلة؟ لأنني كما تعلمون أحمل بفضل الله تعالى مشروعين اثنين لمدة 15 سنة، أحدهما تحكيم الشريعة في علاقاتنا الأسرية، والثاني تحكيم الشريعة في معاملاتنا المالية. نحن مسلمون نعم، ومؤمنون نعم، ونحب الله ورسوله نعم، لكن هل نحكم شرعه في علاقاتنا الأسرية؟ مرات نعم ومرات لا. نحن يا إخوان لما منحب بعضنا كتير ممتازين، بس لما منزعل من بعضنا لسنا جيدين على الإطلاق. الزوج وزوجته لما بيحبوا بعضهم ما في أحلى منهم، بس يزعلوا من بعض، الله أكبر، كأن الإسلام سحب منهما، يتكلم في حقها كلاما من أشر ما يكون وتتكلم هي في حقه. الأخ مع أخيه إذا كانا في وئام ممتازان، بس صار في خصومة صعبين جدا جدا. نحن جميعا معنيين بأن نتعاون، وأنتم تعينون بإذن الله تعالى في أن نحكم شرع الله في علاقاتنا الأسرية، بمعنى أن ننضبط بالشرع وأن نكون مسلمين في كل تفاصيل حياتنا الزوجية والأسرية والعائلية، بالإرث كما يريد الله، وبالبر كما يريد الله، وبحفلة كتب الكتاب كما يريد الله، وعند الطلاق كما يريد الله، وعند الخلع كما يريد الله، وعند عدة الوفاة كما يريد الله. هذا هو تحكيم الشرع في كل حركة، كل مفصل من مفاصل علاقتي في أسرتي كما يريد الله. هذا مشروع. وهناك مشروع آخر، تحكيم شرع الله تعالى في معاملاتنا المالية كمان. نحن وقت الصدقات منتصدق، وقت منكون مسرورين كلامنا ما في أجمل منه بالسوق التجاري، بس في مواقف إذا اختصمنا أمرنا صعب، إذا وقعت بيننا أو وقع خلاف مالي أمرنا صعب. أحياناً الشيطان يأخذ بعضنا ليأتي بمادة حرام إلى السوق، أو بمادة حلال لكنها سيئة الصنع، أو بمادة لا تصلح أصلاً للاستخدام لكنه يبيعها ويربح أرباحاً طائلة ويوزع قسماً منها لوجه الله تعالى، وما علم أن الصفقة كلها من الحرام، كما ستعلمون لاحقاً إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى مهنة التجارة. فنحن معنيون أيها الإخوة، وأنا أحمل ملفين 15 سنة، تحكيم الشرع في علاقاتنا الأسرية وتحكيم الشرع في معاملاتنا المالية. ولئن كان العام الماضي تتحدث خطبه عن تربية الأبناء، وهو ملف متصل بمشروع تحكيم الشرع في علاقاتنا الأسرية، فإن هذه السلسلة من الخطب مهنتي، فقهها وآدابها مرتبطة بتحكيم الشريعة في معاملاتنا المالية. فنحن في سنة نتحدث في هذا الموضوع، وفي سنة في الموضوع الآخر. لهذه الأسباب الأربعة أيها الإخوة، جاءت سلسلة مهنتي فقهها وآدابها. وإن كان ثمة أسباب كثيرة تدعونا للحديث، لكني اقتصرت الآن على أهمها. أيها الإخوة الكرام، ستسمعون الآن مني جملة سأكررها في كل خطبة من أجل أن تصير جزءاً منك، لا من ذاكرتك، أن تصير جزءاً منك، حتى إذا بقينا أحياء فهي جزء منا، وإن متنا عرضت بقلوبنا وأرواحنا وأجسادنا ومخطط حياتنا على ربنا. المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله في مهنته. المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب مباشرة أو تسجيلا الآن أو بعد سنوات طوال، المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله في مهنته. لئن فعلت فأنت تتعبد الله تعالى في مهنتك تماما كما تتعبد الله تعالى في مسجدك. أترون هذه الجلسة وهذه الساعة وهذا المكان كلها بركة؟ الجلسة مباركة، خطبة الجمعة، والمكان مبارك، بيت من بيوت الله عز وجل، والزمان مبارك، ساعة الجمعة. نفس هذه البركة أقسم بالله تكون في محلك، في مكتبك، في عملك، في مصنعك، في متجرك، في أرضك، في مكان إدارتك، في مكان وظيفتك. نفس هذه البركات التي تجنيها هنا في المسجد تجنيها في نفس المكتب. لذلك أيها الإخوة أتذكرون سيدنا عمر كان يدعو بدعاء عجيب: أحب مكان يحب سيدنا عمر أن يموت فيه ما هو؟ لو سألنا كل واحد بيننا ما هو أحب مكان تحب أن تموت فيه؟ واحد، كثير منا سيقول في المسجد، كثير منا سيقول عند الكعبة، كثير منا سيقول في المدينة المنورة، كثير منا سيقول وأنا ساجد. لكن فاروق الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحب أن يموت في السوق، أبيع وأشتري أقضي حاجات المسلمين. الله أكبر، عمر يدعو يا رب أنا أموت بالسوق، لأن السوق عند عمر كالمسجد، هنا مكان للعبادة يقربك من الله، وهنا مكان للعبادة يقربك من الله تعالى. المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله في مهنته. لئن فعلت فأنت تتعبد الله تعالى في مكان عملك تماما كما تتعبد الله تعالى في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل وابدأ الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.